أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. لا يزال الكلام في الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. ذكرنا أنه توجد سببية حقيقية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. عندما أتصور لفظ كتاب يكون تصوري للفظ كتاب سبباً لتصور هذا المعنى اللي هو ما وضع له لفظ الكتاب. فصار البحث أنه ما منشأ هذه السببية، كيف نبرر هذه السببية؟ فذكر السيد عدة احتمالات. الاحتمال الأول أنه سببية ذاتية، أن تصور اللفظ بذاته بنفسه بدون تدخل خارجي يكون سببا لتصور المعنى، وقلنا هذا باطل بدليل أننا نرى أننا لا نتصور الألفاظ إلا بعد تعلمها، تعلم أنه هذا اللفظ يدل على أي معنى بعد التعلم والاكتساب يلا يصير عندنا تصور للمعاني. فجاء الاحتمال الثاني اللي قال أنه لا، السببية سبب الوضع، لكن أي وضع؟ اعتبار الوضع بمعنى الاعتبار، وذول هم على مسالك زين، اعتبار سببية، اعتبار العلامية، اعتبار الآلة. وقال أيضا دني كلهن يجي عليهن إشكال، إنه مجرد الاعتبار ما يخلق السببية الواقعية. أنا من أعتبر شيء مجرد اعتباري لا يجعل حصول سببية واقعية في الخارج، وإلا ثاني خلي أعتبر أنه هذا ذهب، ما يصير ذهب مولانا، لو ألف مرة أعتبره ما يصير زين، واقعا ما يصير. فقال هاي السببية بمعنى الوضع، الوضع بمعنى الاعتبار، هذا همين ما يحل المشكلة. فجاء الاحتمال الثالث، وصلنا لهنا للاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث هو ما ذكره السيد الخوئي وما تبناه قدس سره، أنه مولانا هي السببية ناشئة بسبب الوضع، لكن مو الوضع بمعنى الاعتبار، لأنه تبين أنه الاعتبار ما يسوي لنا سببية واقعية. قلنا لها سيدنا الخوئي قال الوضع بمعنى التعهد، الوضع بمعنى التعهد. هنا يحتاج أنه نفهم أولا شنو المقصود بالتعهد، ما هو المقصود بالتعهد. فذكر السيد الخوئي قدس سره أنه التعهد أن المتكلم لا يأتي باللفظ إلا إذا كان قاصدا إرادة تفهيم معناه. فأني من أتلفظ بلفظ الماء، يقول ما أتلفظ بلفظ الماء إلا إذا أني أقصد أنه أفهمك معنى ماء، وإلا ما أتلفظ به أبدا. شو وقت أتلفظ به؟ من أريد أفهمك معناه. فهاي إرادة تفهيم المعنى، هذا التعهد، تعهدي ألا آتي باللفظ إلا إذا قصدت تفهيم معناه، هذا تعهدي هو الذي يخلق ملازمة حقيقية وسببية واقعية بين اللفظ والمعنى. أنت بعد راح تفتهم تقول شيخ حيدر من قال ما يعني هو يريد يفهمني هذا المعنى، فيصير عندك سببية واقعية بين تصور لفظ الماء وبين معنى الماء. لك وشوف ايش قال، قال الثالث أن دلالة اللفظ، دلالة اللفظ على اليمن على المعنى، تنشأ من الوضع. لحد الآن هذا نفس الاحتمال الثاني، والوضع ليس اعتبارا كما في الاحتمال الثاني، بل هو تعهد من الواضع. هذا الفرق، أنه الواضع تعهد. ما هو التعهد؟ قال بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، وبذلك تحل المشكلة، بذلك تجعل سببية واقعية. قال وبذلك تنشأ ملازمة بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى. سيد الشهيد يقول هنا راح يصير عندنا يعني هذا المسلك سيلزم منه لازم، هذا المسلك يلزم منه لازم. هسه ما نقول هذا اللازم باطل لو صحيح، بس كون السيد الخوئي يلتزم به. ما هو هذا اللازم؟ انه بعد مولانا الوضع راح يصير سبب مباشر للدلالة التصديقية. احنا فيما سبق قلنا عندنا دلالة تصورية، الدلالة التصورية سببها الوضع، ودلالة تصديقية، الدلالة التصديقية سببها حال المتكلم. الدلالة التصديقية تنشأ من حال المتكلم سواء كانت أولى أو ثانية. الأولى أنه متكلم ملتفت، حاله أنه ملتفت ويريد إخطار المعنى في الذهن. الحالة الثانية، التصديقية الثانية، أنه ملتفت وقاصد جدا جاد فيريد الحكاية. على هالحكي راح يصير الوضع مو حال المتكلم، ها الوضع سيكون سبب في الدلالة التصديقية، والدلالة التصديقية هي راح تستبطن الدلالة التصورية. يعني الدلالة التصورية ما حصير مستقلة، دائما الدلالة التصورية راح تصير في ضمن الدلالة التصديقية، دائما راح تصير في ضمن الدلالة التصديقية. ليش؟ لأنه أكو قصد تفهيم، قصد تفهيم هذا مو مجرد تصور، قصد تفهيم يعني أنت تريد توصل لي هذا المعنى، أنت تريد تفهمني هذا المعنى. وهاي قلنا إرادة التفهيم، إرادة الإخطار، هاي وين؟ هاي في الدلالة التصديقية. فهذا لازم، زين التزم به سيدنا الخوئي، حتى إذا التزمت به وراها نشكل. زين تقدر ترد لهذا اللازم خيرا على خير، ما قدرت ترده هذا يترتب عليه إشكال. فهو ماذا قال؟ قال ولازم ذلك، لازم مسلك التعهد، أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية المستبطنة ضمنا للدلالة التصورية. وهذا على خلاف المسالك الأخرى، حتى على مسلك السببية، مسلك الاعتبار. زين مسلك السببية أصلا ما عنده وضع، بس الاعتبار هناك الوضع سبب للدلالة التصورية، أما الدلالة التصديقية فقلنا سببها منه حال متكلم. قال بينما على مسلك الاعتبار لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية، وهذا فرق مهم بين المسلكين. زين بعد مولانا اكو فارق اخر، هسه هذا فارق اول، هذا فارق اول. ما هو الفارق الاول؟ خليني كتبه والله حتى لا ننسى. الفارق الاول انه على مسلك الاعتبار الوضع يكون سببا، لا الاعتبار
الدلالة التصورية
فقط،
بينما الوضع التعهد سبب الدلالة التصديقية تضمن من الدلالة التصورية.
بينما على التعهد سيكون الوضع سببا لمن؟ للتصديقية المستبطنة للتصورية. كيفك شيخ خليل؟ كيفك؟ بالعكس ولا بالعكس؟ الاعتبار مو مسلك الخوئي،
التعهد مسلك الخوي. على مسلك السيد الخوي يصير الوضع سبب للتصديقية، لأن هو يتعهد بالتفهيم، التفهيم تصديقي مو تصوري. واضح؟ جيد جدا.
زين، هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني ما هو؟ أنه مولانا على مسلك التعهد راح يطلع كل متكلم هو واضع، لأن أنت فسرت التعهد، قلت أنه هذا المتكلم يتعهد بأنه لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى، وهو هذا أنت فسرت وضع. فأنت باستعمالك لكلمة الماء معناه أنت تضع كلمة الماء لمعناها. ليش؟ ليش أنت تضع؟ لأن قاعد تتعهد بأن لا تأتي بكلمة الماء إلا إذا قصدت تفهيم معناها. وهو التعهد هو وضع، التعهد هو شنو؟ وضع. فبعد كل متكلم راح يصير واضع، يعني أنت ما تكتفي بوضعي، أنت ما تكتفي بتعهدي، وإنما أنت تحتاج تعهد جديد خاص بيك. اصلا من تجي تستعمل الكلمه مره ثانيه ما تكتفي بتعهدك السابق، تحتاج الى تعهد جديد للكلمه شنو؟ الثانيه. فبهيك كل واحد من عندنا راح يصير واضع، وبكل اصلا بكل استعمال جديد وبكل تلفظ جديد راح يصير وضع جديد. هذا على مسلك من؟ على مسلك التعهد. اما على مسلك الاعتبار لا، هو نكتفي بالوضع السابق، هو ذاك اعتبر زين اللفظ لمعنى، واحنا اعتمادا على اعتباره نستعمله. فاحنا مو نقوم بعملية وضع جديدة، نكتفي بوضع واحد على مسلك الاعتبار. واحنا مجرد يصير استفادة من ذلك الوضع. واضح؟ فالفارق الثاني هو هذا، خلي نكتبه. الفارق الثاني
على مسلك التعهد،
على مسلك الاعتبار
يكون الوضع واحد والمستعمل غيره.
الوضع واحد والاستعمالات كلها راجعة لذلك الوضع الواحد، بينما على مسلك التعهد
الوضع نفس المستعمل،
كل متلفظ هو واضع. فالوضع راح يصير واحد لو متعدد للكلمة الواحدة. فالوضع يكون متعددا،
متعدد المتعدد.
يكون متعددا لكل كلمة من الكلمات.
وهذا الشغل المعمول به يعني
من هو؟ ما ندري، هذا مبنى تريد تتبنى يصير معمول به عندك. قال: وهناك فرق آخر، وهو أنه بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا. يعني شنو متعهدا؟ والتعهد هو الوضع، فيعني كل متكلم يكون واضعا، وافتراض كل متكلم واضعا لكي تتم الملازمة في كلامه. لأن هو أنت الملازمة منين جبتها؟ هاي السببية الواقعية منين جبتها؟ من التعهد. فأنا إذا ما أتعهد ما يصير سببية. واضح؟ وأما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض أن الوضع إذا صدر في البداية من المؤسس، هذا الوضع أوجب دلالة تصورية عامة لكل من علم بالوضع بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع. خوش حكي. إذن لحد الآن عرفنا أنه يوجد فارقان بين مسلك التعهد ومسلك الاعتبار. على مسلك التعهد الوضع راح يصير سبب للدلالة التصديقية، بينما الاعتبار الوضع سبب للدلالة التصورية. الفارق الثاني: على مسلك التعهد كل متلفظ واضع، بينما مولانا على مسلك الاعتبار الواضع واحد اللي هو الواضع الأول فقط وفقط.
بس هذا هم يلزم عنده لوازم، إنه إذا كان الواضع واحد بعدنا أي واحد يجي يستعمله ماكو مشكلة. بينما التعاهد لا يعني يشترط انه الاتحاد بين الواضع والمستعمل يعني.
هو هذا الفرق، هذا مو شيء اخر
يعني، هو تفسير هذا
اي هذا هو نفسه ونفس الحكي حكيتها بألفاظ اخرى. جزاك الله خير. سيدنا الشهيد، هذا المسلك تقبل به؟ انت مسلك الاعتبار ناقشته، قلت الاعتبار بمجرده ما يسوي لي سببية واقعية بالخارج، فما قبلت بالاعتبار. اجى السيد الخوئي عالج هاي المشكلة، قال لك الاعتبار ما يسوي سببية واقعية، بس التعهد يسوي، التعهد يخلق ملازمة، وهاي الملازمة هي تكون سببية واقعية. فأنت شنو رأيك بمسلك التعهد؟ هذا المسلك صحيح لو مو صحيح؟ قال لا مو صحيح، قال هذا المسلك مو صحيح. أورد عليه إرادين، الإراد الأول، الإراد الأول أن الاستعمال المجازي حقيقة واقعة في اللغة لا يستطيع أي أحد أن ينكرها، فنحن في اللغة يوجد لدينا استعمالان لللفظ. انتو درستوا بالحلقة الأولى الاستعمال يقسم على قسمين، استعمال حقيقي واستعمال مجازي. الاستعمال الحقيقي شنو هو؟ استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ، كما لو استعملت كلمة كتاب في معنى كتاب. أما الاستعمال المجازي فهو استعمال اللفظ في غير المعنى الذي وضع له لوجود مناسبة، كاستعمال كلمة البحر في العالم، وأنا استعملها في العالم لمناسبة الغزارة والكثرة. فالبحر ماؤه كثير والعالم علمه كثير. زين، يقول على مسلك التعهد بعد معنى ما عندي شيء اسمه استعمال مجازي. على مسلك التعهد بعد ما عندي شيء استعمال مجازي. ليش؟ لأن أنت تقول كل كلمة أجيبها أنا أتعهد أن أستعملها في معناها. يعني من أجيب كلمة ما أستعملها وين؟ في معناها. كتاب في معناها، بحر في معناها. فبعد هيجي مولانا راح يصير الاستعمالات كلها حقيقية، وما راح يصير عندي استعمال مجازي، وهذا خلاف الواقع. احنا بالواقع عندنا استعمالات مجازية. فتعالوا يا مسلك التعهد فسروا لنا شلون يصير الاستعمال مجازي. قال ويرد على مسلك التعهد اولا ان المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ الا اذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له، لأن احنا قلنا التعهد عملية وضع، فأنت أي كلمة تستعملها في معنى مع التعهد يعني أنت وضعتها لذلك المعنى. يعني أنت يعني هي كلمة بحر، انتبه لي، كلمة بحر حتى لو أردت أن تفهم بها العالم راح يصير حقيقي. ليش؟ لازم تقى تعهد أنه تستعمل كلمة بحر في عالم، يعني وضعت كلمة بحر لمعنى عالم، صار استعمال حقيقي. يقول وين أكو هيجي؟ إحنا مو دائما الكلمات من نستعملها نستعملها في معناها الذي وضع له. عندنا شيء اسمه أنه استعمال اللفظ في غير المعنى الذي وضع. قال إن المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له، لأن هذا يعني التزامه ضمنا بأن لا يستعمل اللفظ مجازا، أي يستعمله من والها المن عايدة لللفظ، مع أن كل متكلم الواقع يكذب ذلك أنه شلون ماكو استعمال مجازي، مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازي، فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور من كل متكلم. بطل بالطبع. أصلاً هو ماكو متكلم كل كلامه حقيقة، هاي مستحيل يعني. تجيب لك متكلم كل كلامه حقيقة ما تصير، هاي ما هاي هم خلاف الواقع. بس هو السيد شوية مخفف اللهجة. زين، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني يقول عملية استعمالنا للألفاظ عملية عفوية وسهلة والأطفال يقومون بها. قلنا لأي سيدنا قال وإذا نلتزم بمسلك التعهد إحنا راح يصير استدلال منطقي وملازمة، لأن أنت شو تقول بمسلك التعهد؟ تقول مولانا يجب أن يكون تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، ولا يكون كذلك إلا إذا خلقنا بينهما ملازمة في الخارج، والملازمة في الخارج لا تحصل إلا بالتعهد بأن لا أتي باللفظ إلا إذا قصدت تفهيم المعنى، فبالتعهد تحصل السببية الواقعية. يقول هاي صدق شدة، هذا استدلال منطقي. يعني أنت تكون هذني أثناء ما تستعمل، أنت ليش تتعهد؟ أنت ليش تتعهد حتى تخلق السببية الواقعية؟ فكون أنت هذني يعني حضرا عندك، كن هذني حضرا عندك، تقول حتى هذا المقابل يفتهم كلامي كن أنا أخلق ملازمة. شلون أخلق ملازمة؟ بأن أتعهد. فتتعهد. يقول وينك هيك حاجة؟ أصلا إحنا من نستعمل ولا منتبهين للملازمة بين اللون، استعمالنا ما منتبهين للملازمة، هي لها وكيفها جاية. زين، هي عفوية، صير عفوية. يقولوا هاي الأطفال دول اللي بعدهم عمره سنتين وعمره ثلاثة ويسولف، هذا عود يسوي كل هاي الاستدلالات اللي انت دا تحكيها، يلا يسولف، ماكو يحكي. قال وثانيا أن الدلالة اللفظية والعلقة الوضعية اللغوية، العلقة يعني العلاقة بين اللفظ والمعنى، إن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا، وبينت لكم شلون استدلال منطقي، وإدراكا للملازمة، كن أنت تعرف أنه أكو لازم تصير ملازمة بين اللفظ والمعنى، وانتقالا من أحد طرفي الملازمة اللي هو تصور اللفظ إلى الآخر اللي هو تصور المعنى، مع أن وجودها، وجود الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية، مع أن وجودها في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته، وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي له، وهذا يبرهن على أن الدلالة اللفظية أبسط من ذلك. عقدتها يا صاحب مسلك التعهد، هي أبسط من ذلك. ولذلك طبعا يعني احنا وجدنا انه على خلاف المعتاد، يعني هو غالبا السيد الخوي قدس الله سره من يأتي بنظرية تقريبا 95% من طلابه يسيرون على تلك النظرية، مسلك التعهد يمكن 1% ما مش عليها. زين، يعني طلبت نفسهم رفضوها، لان واضح انه مسلك التعهد علي إشكالات مو صحيح. هاي مسألة المجاز ما نقدر نتجاوزها، هاي حقيقة واقعة. مسألة البساطة هاي ما نقدر نتجاوزها. زين، والتعهد يعني على حشيك فتشي كلش باستدلالات منطقية وأمر معقد. بالنتيجة سيدنا، ما هو الحل؟ ما هو العلاج؟ هسه اللفظ يدل على المعنى، وبالخارج أكو سببية واقعية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. لا قبلت السببية الذاتية، لا قبلت الاعتبار، لا قبلت التعهد. شنو الجواب؟ قال شوفوا أحبائي، أكو فت قانون تكويني يحكم الذهن البشري، هذا القانون معترف به ونشعر به وجدانا. ما هو هذا القانون؟ أنه عندما يقترن شيئان في ذهن الإنسان يصبح تصور أحدهما سببا لتصور الآخر. هذه المسألة حقيقة واقعة وتكوينية. أصدقاء اثنين يمشون سوا، احنا من نشوفهم دائما يمشون سوا، من يجي واحد من عندهم رأسا ينتقل ذهننا للآخر صاحب اللي يمشي وياه. ليش عودين؟ انت شفت باكر، لوش من شفت باكر اتذكرت زيد؟ لأنهم مقترنين متلازمين دائما سوا. زين، فهذا اقتران. يقول هذه الحقيقة التكوينية هي اللي جابها الواضع واستفاد من عدها في عملية الواضع. قلنا لسيدنا يعني انت تعترف انه السببية بسبب الواضع؟ قال ايه، السببية بسبب الواضع. زين، قلنا لخوش هاي خطوة اولى، اذا هسه هي السببية الواقعية منين جايتني؟ من الواضع. قلنا لزين شي يسوي هذا، شلون يستثمر هذا القانون؟ قال يعتبر اللفظ دال على المعنى. قلنا له يعني انت يعني بالوضع على مسلك الاعتبار. قال ايه، بس انتبه لي، انا ما اقول الاعتبار هو الذي يخلق السبب، الاعتبار خطوة، الاعتبار خطوة اولى. السببية تحصل نتيجة انه اني ورا ما اعتبر اللفظ دال على المعنى راح يصير اقتران بين اللفظ والمعنى. هذا الاقتران بين اللفظ والمعنى هو اللي يخلق السببية. واضح؟ يعني افترض هسه اني قاعد بيناتكم، اني قلت اعتبر أنه أضع لابني اسم أحمد. خب هي عملية وضع. زين، أنتوا كلكم هسه يعني اللي مولانا مباشرة دريتوا أنه ابني اسمه أحمد. البعض ما رح يعني اللي يتذكر من أقول أحمد يقول أحمد هذا ابن شيخ حيدر، بس اللي ما يتذكر بعد ما صاير اقتران فيقول الاعتبار واحدة ما كفة. إيش وقت أنت تشوف أنت رجال تنسى اسم ابنه، تقول له أبو من الله يحفظك؟ هذا ليش؟ لأن بعده ما صاير شنو؟ ما صاير اقتران. ما صاير شنو؟ اقتران. من يصير اقتران في ذهنك ذاك الوقت تنتقل من تصور اللفظ إلى تصور المعنى. هسه هذا الاقتران شلون يصير؟ مرة يصير بسبب التكرار، مرة يصير بسبب ظرف مؤثر اللي بالحلقة الأولى سولف لكم، هاي مال يروح البلد ويصير مرض وما. زين، فهنا المهم أنه الاعتبار خطوة أولى، الاعتبار وراها يصير شنو؟ اقتران، والسببية تحصل بسبب الاقتران اللي هو سماه الاقتران الأكيد، الاقتران أكيد أو القرن الأكيد. فقال والتحقيق أن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني للذهن البشري. طبعا والآن يعني جزا الله خير السيد الشهيد، الآن معظم الأصوليين يتبنى هذه النظرية في الوضع. زين، معظمهم أخذ يتبنى نظرية القرن الأكيد.
شيخ الجماعة جماعة اعتبار قال إحنا مجرد أنه قال شيخ هذا مثلا ابن أحمد
هذا إيه
وقولوا له نحتاج إلى
يحصل أحسن
الكثرة
أحسن. يقول الاعتبار واحدة ما يكفي، يراد لبعد كمل
يراد مؤونة.
قال الاعتبار ما يخلق سببية واقعية، بعد يراد لنا شيء وراء. أحيانا
هو مهم يتفقون بشيء كما لو كان مثلا ابنك احمد سميته في ظرف مؤثر،
هذا مو الاعتبار، هذا بسبب الظرف المؤثر. ولا لو اعتبار واحده، الاعتبار واحده ما يسوي سببيه، هذا بسبب الظرف المؤثر. قال والتحقيق ان الوضع يقوم على اساس قانون تكويني للذهن البشري. شنو هذا القانون؟ وهو أنه كلما ارتبط شيئان في تصور الإنسان ارتباطا مؤكدا مو أي ارتباط. ارتباطا مؤكدا أصبح بعد ذلك تصور أحدهما مستدعيا لتصور الآخر. وهذا الرابط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية، يقول هذا النباس مو بوضعي واضع. هذا الرابط أحيانا ما يحتاج لأنه يجي شخص ويضع، هذا بصورة عفوية، بس هذا مو بالدلالات اللفظية. زين، مثل إيش الرابط اللي بصورة عفوية؟ يقول مثلا أنت تسمع صوت معين، من تلتفت إلى جهة الصوت تشوف حيوان معين، فراح يصير عندك ربط بين هذا الصوت وبين هذا الحيوان. هاي خوب بدوني وضع واضح، هاي مو إجا واحد قال وضعت هذا الصوت للدلالة على الحيوان، واضح؟ قال وهذا الربط بين التصورين تارة يحصل بصورة عفوية كالربط بين سماع الزئير وتصور الأسد الذي يحصل نتيجة التقارن الطبيعي. هاي بالطبيعة حاصلة، التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير ورؤية الأسد. هاي حالة، بس هاي الحالة قلنا هاي مو باللغة. وأخرى يحصل، من هو اللي يحصل؟ من هو فاعل يحصل؟ الربط يحصل بالعناية التي يقوم بها الواضع. إذن جيد، أنت يا سيدنا معترف أنه أكو وضع، قال إيه أنا أعترف أكو وضع. شي يسوي الواضع؟ إذ يربط بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس، يربط بيناتهم بالاعتبار كما سيأتي، يعتبر أن هذا اللفظ زين دال على هذا المعنى ويربط بيناتهم. شلون يربط بيناتهم؟ يخلي بيناتهم قرن أكيد، قلنا هذا القرن الأكيد يخلي بيناتهم بكثرة الاستعمال، بالظرف المؤثر. المهم أنه مو بس اعتبار، اعتبار زائدا ربط أكيد. قال إذ يربط الواضع بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصور المعنى. سيدنا ما هو دور الاعتبار في هذه العملية؟ قال والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني ليس إلا طريقة يستعملها الواضع في إيجاد ذلك الرابط وفي إيجاد ذلك القرن المخصوص بين اللفظ وصورة المعنى. فمو الدلالة تحصل بسبب الاعتبار، الاعتبار طريقة من طرق الربط. المهم عندي ربط، المهم عندي أنه تسوي شنو؟ ربط اللي هو سماه قرن، قرن أكيد. فمسلك الاعتبار هو الصحيح ولكن بهذا المعنى اللي احنا قاعدين نحكيه. وبذلك صح أن يقال إن الوضع، هذا التعريف الصحيح للوضع. ما هو التعريف الصحيح للوضع؟ هو قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى. أي قرن؟ قرن بنحو أكيد لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن. إذا هيك النتيجة فتعالوا خلينا شوية نراجع. إذا هو هذا المعنى الصحيح للوضع فالوضع راح يصير سبب إلمن للدلالة التصورية لو للدلالة التصديقية المستبطنة للتصورية؟ وبعد بس للدلالة التصورية، لأن هو صار قرن، فبعد حتى لو تصدر الكلمة من جدار أنا راح أتصور المعنى، واضح؟ فبعد راح يصير الوضع سبب فقط للدلالة التصورية. قال ومن هنا نعرف أن الوضع ليس سببا إلا للدلالة التصورية. زين، هل هو سبب؟ شنو سبب الدلالة التصديقية؟ بعد مو الواضع، بعد المتكلم يريد يخطر المعنى في ذهني، يريد الحكاية. فالدلالة التصديقية سببها حال المتكلم. قال وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فمنشأهما الظهور الحالي والسياقي للكلام لا الواضع كما ذهب إليه مسلك التعهد. جيد جدا. الوضع التعييني والوضع التعيني. قسم الوضع بعد ما دام عرفنا أنه مولانا السبب ناشئ من الوضع، فبعد كن كل اهتمامنا ينصب على اليمن على الوضع بمسالكه الثلاث: الاعتبار والتعهد والقرن. زين، هذا الوضع قالوا يقسم بحسب السبب إلى قسمين. منين جاء الوضع؟ من أين جاء الوضع؟ ما هو سبب الوضع؟ قسمين: القسم الأول وضع تعييني، والآخر وضع تعيني. ايش تقصدون بالوضع التعييني؟ يقول وضع تعييني يعني هناك جهة خاصة، فرد معين هو السبب في عملية الوضع، هو الذي وضع هذا اللفظ لذاك المعنى، هسه سواء على نظرية التعهد أو القرن أو الاعتبار. المهم أكو شنو؟ أكو جهة معينة مخصوصة هي التي وضعت اللفظ المعنى، هذا نسميه تعييني بياءين. أقولهم للطلبة حتى تفرقون بيناتهم، قولوا هاي الياء الثانية إشارة للفرد المخصوص. فقال: وقد قسم الوضع من ناحية سببه إلى تعييني وتعيني، فقيل إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جعل خاص، جهة مخصوصة، فالوضع تعييني. زين، والتعيني شنو؟ التعيني لا، ماكو وضع خاص، ماكو جهة مخصوصة، هيجي هو ماكو، يعني كثرة الاستعمال، انت استعملت اللفظ في معنى، ذاك استعمله في نفس المعنى، الآخر استعمله في نفس المعنى، الرابع استعمله في نفس المعنى، نتيجة كثرة الاستعمال صار وضع. فسبب الوضع مو جهة مخصوصة، سبب الوضع كثرة الاستعمال. سبب الوضع هي كثرة الاستعمال. فهنا إذا كان سبب الوضع هو كثرة الاستعمال فنسميه وضع تعيني. إذن هيك نقول: إذا كان سبب الوضع جهة معينة، هذا تعيني. إذا كان سبب الوضع كثرة الاستعمال، هذا تعيني. قال: وإن نشأت العلاقة بين كثرة من كثرة الاستعمال بدرجة توجب الألفة الكاملة بين اللفظ والمعنى، فالوضع تعيني. يقول مولانا: تعالوا جماعة مسلك الاعتبار ومسلك التعهد، تعالوا أريد أفتهم منكم، أنتوا قسمتوا الوضع إلى تعييني وتعيني، هسه تعييني أفتهمه، أنتوا قلتوا أبو الاعتبار قال أعتبر اللفظ للمعنى، جيد، وأبو التعهد قال أنه أتعهد أن لا أستعمل اللفظ إلا إذا قصدت تفهيم، جيد، إذن هذه جهة مخصوصة. فأني أفتهم على مبناكم، أفتهم عندي شيء اسمه وضع تعييني، بس على مبناكم أدني شلون تعييني؟ تعييني شلون؟ أبو الاعتبار أنت تقول عملية الوضع عملية اعتبار، يعني إلا أكو اعتبار، فشلون صير كثرة الاستعمال؟ كثرة الاستعمال مو اعتبار. تعال أبو التعهد أنت تقول إلا إذا قصدت تفهيم المعنى، كثرة الاستعمال اللي هي بدون قصد تفهيم المعنى شلون هي تصير قصد تفهيم معنى؟ فأنتوا على حشيكم مولانا، على حشيكم كنت هاي القسمة تلغوها، كنت تقولون أي مو أقول مبدأكم غلط، بس أقول على مبانيكم على مسلككم بعد ما يرهم تقول الوضع ينقسم إلى تعييني وتعيني، بعد كنت تقولون الوضع تعييني فقط، واضح؟ قال: ويلاحظ على هذا التقسيم بأن لذلك شوف هو ما قال يلاحظ على المسالك، قال يلاحظ على التقسيم، كن هذا التقسيم تلغو، ويلاحظ على هذا التقسيم بأن الوضع إذا كان هو الاعتبار أو التعهد فلا يمكن أن ينشأ الوضع عن كثرة الاستعمال مباشرة، يعني هو أنت تقول أحتاج اعتبار أحتاج تعهد، كثرة الاستعمال وحدها ما تسوي اعتبار ما تسوي تعهد، لوضوح أن الاستعمال المتكرر لا يولد بمجرده اعتبارا ولا يولد بمجرده تعهدا. إذن مولانا على حكيكم المفروض ننتقل للكاشفية، مو القسمة بحسب سبب الوضع، بحسب الكاشف عن الوضع. صير القسمة هيك سببها هو الكاشف عن الوضع، يعني هو أنا عندي وضع، تارة يكون الكاشف عن الوضع كثرة الاستعمال فيصير وضع تعيني، تارة يكون الكاشف عن الوضع هو الاعتبار جهة خاصة فيصير الوضع شنو؟ تعيني. ما تعييني ما إيه الكاشف، الكاشف الكاشف شنو؟ الكاشف اعتبارك كشف عن الوضع، لو كثرة استعمالك كشفت عنه. فبعد راح تصير القسمة بحسب الكاشف. قال فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال تكشف عن تكون هذا الاعتبار أو تكشف عن تكون التعهد، فالفرق بين الوضعين التعييني والتعيني في نوعية الكاشف عن الوضع. ما هو الكاشف عن الوضع؟ جهة مخصوصة كشفت عن الوضع، فهو أنت جيت قلت لي أنا اعتبرت اللفظ للمعنى فصار جهة مخصوصة كشفت، لو كثرة الاستعمال كشفت عنه، فبعد مو تقولون السبب، بعد كن مو تقولون السبب، بعد تقولون أنه بحسب جهة الكشف. فإذا كان الكاشف عن الاعتبار مثلا هو الجهة المخصوصة هذا تعييني، إذا الكاشف عن الاعتبار كثرة الاستعمال هذا تعيني. السيد الشهيد يقول أنا ما أحتاج هاي الدوخة، أنا على مسلكي ما أحتاج كل هاي الدوخة. ليش؟ يقول لأن أنا كثرة الاستعمال عندي سبب من أسباب القرن،
حق خارج.
فهو القرن تارة يحصل بجعل مخصوص في ظرف مؤثر، وتارة القرن يحصل بسبب كثرة ال... فعلى حكيهم اللي مو أنا أسسته على التقسيم مالتهم أنه ينقسم الوضع إلى تعييني وتعيني من جهة السبب، هذا يتناسب ويا مسلك القرن. ما أحتاج بعد أنا أروح أقول لا هذا التقسيم بحسب الكاشف. قال وهذه الملاحظة لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضع من أنه القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فإن حالة القرن الأكيد تحصل بكثرة الاستعمال أيضا كما تحصل بالجعل المخصوص في الظرف المؤثر، تحصل بكثرة الاستعمال، لأن كثرة الاستعمال تؤدي إلى تكرر الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فيكون القرن بينهما تصور اللفظ وتصور المعنى أكيدا بهذا التكرر إلى أن يبلغ إلى درجة تجعل أحد التصورين صالحا لتوليد التصور الآخر، فيتم بذلك الوضع التعيني. كلمة أخيرة سيدنا، يعني أنت شو تريد تقول؟ يقول أنا أريد أقول أنه هم بوجدانهم بوجدانهم من سووا هاي القسمة ونسبوها للسبب، بوجدانهم هم يقولون بمسلك القرن، بس هم يجوز التعبير خانهم وقالوا مثلا اعتبار تعهد، هم يريدون يفسرون هاي الحالة زين، وهم ببالهم انه الحكي يبن السبب، ولذلك هم قالوا ينقسم بحسب السبب الى تعييني وتعيني، فيريد انه انه يحركنا. تنبيه وجداني ما شابه ذلك، والحمد لله رب العالمين. وصل يا رب على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
نفس الطريقة استخدمها لمال إنه